بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فمعنى الباب الأخير من أبواب البيوع أو من كتاب البيوع، وهو باب الوصايا. والوصايا جمع وصية، وهي في اللغة ما يعهد به على وجه الاهتمام، ما يعهد به على وجه الاهتمام به. وأما في الشرع فهي التزام بحق للغير، هي التزام بحق للغير لينفذ بعد الموت. لينفذ بعد الموت أو بحق عليه ليقضى بعد الموت إن فاجأه. إذن التزام بحق للغير ينفذ بعد الموت أو بحق عليه ليقضي عنه أهله بعد موته إن فاجأه. والوصية مشروعة في الكتاب والسنة، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وهي أيضا في السنة كما سيأتينا بالأحاديث. وعليها إجماع المسلمين في جميع الأعصار والأمصار، وهي كما قال العلماء من محاسن هذا الدين، ومن رحمة الله بهذا الميت، إذ جعل لصاحب المال جزءا من ماله يعود عليه ثوابه وأجره بعد موته. انظر إلى هذا الإسلام العظيم، رتب بهذا الحكم الوصية أن تقتطع من مالك ما فتضعه في وجوه الخير، ما يعود عليك بعد وفاتك، مع أن الإنسان إذا مات انقطع عمله. لكن في هذا الدين الحنيف ما في شيء أو ما في خير للمؤمن إلا شرع حتى بعد وفاته. هذا من محاسن هذا الدين. وأيضا من لطف الله بعباده ورحمته بهم فهذا من باب التزود للآخرة، هذا من باب الإعداد والتزود في الآخرة، وأنت غير موجود، يعني لا تشبيه لا نشبه، لكن كيف لما أنت تكون في مكان بعيد ولكن تحتاط فيأتيك من يعطيك المال، أو إذا انقطعت من هاتفك يزيد أو يشحن لك الهاتف، تجد من يزودك عند انقطاعك أو عند حاجتك وأنت بعيد. هذه من الأشياء اللي يعني منح ونعم، فكيف وأنت في قبرك وتحتاج إلى حسنة واحدة؟ فتهيئ أو تشتري بئر للمسلمين كلما شربوا منه كان لك الأجر وجاءك الثواب، الله العظيم. أو ألفت كتابا، أو تركت ولدا يدعو لك، هذا فعل عظيم، الإنسان يحرص على هذا. هكذا كان حرص الصحابة رضي الله عنه، كما سيأتي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قالوا: والوصية تجري عليها الأحكام الخمسة. هي الأحكام الخمسة: الأولى الوجوب، قد تكون الوصية واجبة في حقك يا عبد الله، كما في هذا الحديث، حديث ابن عمر، يتعلق كما قال ابن دقيق العيد في حق الوصية الواجبة. إذن الأحكام الخمسة: من الأولى أن تكون واجبة تجب عليك. متى تجب على من عليه حق بلا بينة؟ يعني تعرف أن فلان يريد منك حق، ما في بينة، ما في بينة إلا خوفك من الله أن تكتب هذه الوصية وتبين أن لفلان له علي كذا وكذا. فكل دين واجب ليس فيه بينة فالوصية به واجب. طب ليه واجبة؟ كل دين واجب ليس فيه بينة فالوصية به واجبة. لماذا؟ لأنه لو لم يوصي به لضاع حق من له الحق. هكذا مضيع، أنت ما تموت وتقول ما هو بحصل وهو بسأل، لكن ما يدري أنك ميت. ربما يأتي لورثتك وينكروا ويقولون أين البينة، ضيعت حقه ولا ما ضيعت أنت؟ ضيعت حقه. كثير ناس عليهم حقوق في أشياء شائكة، في أشياء ما يعلم إلا هذا، وما يكتبون ويموت من هنا، والمشاكل تزداد وتنزل على رؤوس من بعد. ما ينفع، ما هي فوضى، الدين يحارب الفوضى، هذه فوضى. فصل وبين، فلان يريد كذا، فلان يريد كذا، وفي اليوم الفلاني كذا، وفي اليوم الفلاني كذا. لو كل أب بفصل كان ما في مشاكل على أولادي، خاصة في مسائل المعاملات ومسائل اللي تداخلت فيها المصالح بين هذا الرجل وبين غيره، وبين ما زال ما كمل الميراث، ما زال ما أخذ ما أخذ، أو مع أولادي، في أحد الأولاد عمل معاه، ثاني ما عمل، هذا أخذ منه. أحيانا الأب يأخذ من الأولاد وما يدري الغير، وهو يخجل أن يقول والله والدي أخذ مني، بعد ما يموت وهو بقول اللي أخذه يأخذ فلان، ويصير مشاكل ينص عليها. حتى هذه الوصية قلنا كتاب البيوع كله قلنا، وغير الأحكام كلها شرعت لرفع النزاع. إذا الناس فعلا بتطبق الدين صحيح ما في مشكلة، هات مشكلة تحدى. إذا الجميع بيستجب لقال الله قال رسوله ما في مشكلة. إذا الكل جاهز إنه إيش يقبل الحق ويمشي مباشرة ما في مشاكل. لكن أين المشاكل؟ في عدم قبول الحق أو في الناس اللي ما بتطبق وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لك ما حق امرئ مسلم له شيء، يعني ليس له الحق انه يتساهل وانه يؤخر في وصيته، يعني يجب عليه ان يسرع. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، ما يكون واجب او شيء او لاحد الناس وما في احد يعلم من حقوق، يبيت ليلتي. ليش قال ليلتان؟ يعني سامحناه في هذا المقدار فلا ينبغي أن يتجاوز. لتعرف الحق الآن مع ليلتين حتى إيش يكتب ويجهز حاله ويرتب ويحضر وصيته وتكون تحت وزادته. يبيت ليلتين إلا ووصيته بالحقوق الواجبة عليه مكتوبة عنده بخطي أو بغير بخط غيره، المهم مكتوب حتى يرفع النزاع. وهذا مع الأسف الناس كما قلنا يتساهلون فيه. إذن هذه الوصية الواجبة أو الحكم حكم الوجوب، هناك وصية محرمة مقابل الواجب إيه؟ محرم، مثل أن يوصي لوارث إن ترك كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وصية للوالدين والأقربين ويرثوا، هؤلاء جميعا يرثوا. جاء نسخها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، الوارث لا وصية له، خلاص الله عز وجل أعطاه حقه. فالسنة هنا نسخت إيه؟ القرآن، السنة والقرآن وحي، هذا ينسخ هذا وهذا يخصص هذا وهذا يقيد هذا، ما في، نفس الشيء نفس الأحكام. فيأتي إنسان ويوصي لوارث ما بيجوز ويخصه، هذا يحصل كثير عند الناس، يخصون بعض الأبناء. احنا تكلمنا عن الهبة، لك أن لما تعطي تخص أحد الأبناء، ورد ذلك. بعض العلماء يجوز أنه لو وصف لأحد الورثة بشرط أن يوافق جميع الورثة، إنه هذا مثلا أخ يكون مريض بحتاج وضع يعني معروف، ها فهذا أريد أن أضع له كذا وكذا منه، يكون مريض ويكون مثلا وضعه، فقالوا إذا جوزوهم ذلك لا بأس. ولا الأصل أنه إيش لا وصية لوارث. ف إذا وجدنا وصية لميت يوصي بأبنائه كذا أو بابن بدون كذا أو للجميع ما بيوصي، خلاص افتيات على القرآن حدد لكل واحد نصيب. إذن هذه وصية محرمة تلغى. أو إذا وصى بأكثر من الثلث كما سيأتينا، هذا حرام، هذه الوصية وصى بثلثي ماله، لا، نهى النبي عليه السلام سعد بن أبي وقاص لما قال أريد يا رسول الله أن أوصي بثلثي مال. قال لا نصف لا تفعل. إذا البيوصي إذا أكثر من الثلث وصية محرمة، أو أنه يوصي بمحرم والله أريد ثلث مالي في ينفق للفنون وإيش كمان والمسارح وال إيش الكلام والموسي والمعاهد الموسيقية. وصية والد ما يقول لك إيش وصية باطلة، هذه القوى في الزبالة. أو يوصي بكتاب من كتب أهل البدع أن يطبع، لا يجوز. ببدعة بأنه يوضع هذا في الاحتفال بالمولد ولا ريع ولا التكيات البدعية هذه أو المقابر والزوايا والخفايا، لا يجوز. أو يوصي بإقامة فتح عزاء يكون شهير وتوزيع القهوة والتمر، هكذا يكتبون في وصاياهم، وزعوا قهوة يا أولادي وتمر، وإذا يريد هذا يقول لك حلويات، ما بيجوز، لا يجوز. لا تنفذوا هذه الوصية أبدا. إذا في شيء خيرنا تستطيع تحولها لشيء خير، مثلا مستشفى محتاجة إلى هذه ماكينة الغسيل للكلى، جزاهم الله، هذه من أفضل الأعمى، مرضى السرطان وما أدري إيش، هذا هو. ولهم أن لا ينفذوا ويأخذوا هذا المال، لكن يضعون شيء لينفع والدهم، هذا يعني شيء طيب من بره. والحكم الثالث تسن أو تستحب الوصية لمن ترك خيرا كثيرا بالثلث فأقل، سيأتينا التفصيل فيها. الثلث فأقل يستحب، اللي عنده مال كثير نقول له إيش يستحب إنك توصي بالثلث فأقل. تكره لمن كان ورثته محتاجون، لمن كان هو فقير ووارثه محتاج، يعني هو مكفي أنه فقير ويريد أن يوصي كمان بالثلث وورثته إيه محتاجين، إيش يبقى؟ مراعاة الورثة. المال هذا يقع في الورثة ثواب عظيم مما يقع في الغريب. تريد الثواب ومالك محدود تخليه للورثة، لا تصرفه إلى هنا وتقول لا، تركه لهذا المال للورثة يعود عليك، لا تخاف. ويريد أن يعود شيء له في قبري، لا، إذا ورثك محتاجين ومالك قليل خليه للورثة، هذا أفضل من أنك تضع في شيء ويعود عليك وتترك الورثة عال. إذن هذا بدل على أن الورثة ما يعملونه يرجع إليك، إذن فليفرحوا، ما يحتاج يا ولد أنك تقول كل فترة هذه الذبيحة هبة ولا إيش عن روح والدي، يعني كأنه إيش والدك أنت بتتهم أنه والدك ما بيحصل شيء من عملك وأنت لما تتذكره وتعطيه شيء، لا. وأهب قراءة هذا القرآن، أهب مدري إيش لروح الوالدة وروح الوالد وروح مدري مين، كلام فارغ. أنت أيها الولد ما تعمله يعود على الوالدين، لذلك أيها الوالد الآن اجتهد في حياتك تربي أولادك على هذا، غدا لما تموت تربيتهم تعالوا يا أولاد على المسجد، كل ما يجوا على المسجد إلى كنت أجر في قبرك. ربيت بناتك على الحجاب، كل ما هي لابسة حجاب لك أجر في قبرك. ها ربيتهم إنهم ينفقوا ويتصدقوا وهكذا على العمل الصالح، كل سنة عمرة والعمرة إلى العمرة يعني كفارة فضل عظيم. أي شيء يفعل الولد وأنت يعني ربيته على ذلك أو أنت بسبب أنه إيش يعني كنت سبب وجودي فلك الأجر، لكن لا تخصص إنه هذا لروح أبي وهذا الطعام وهذا المدري إيش وهذا الكساء، هذا غير صحيح. إذن تكره لفقير وارثه محتاج. الحكم الخامس الإباحة، تباح لفقير إن كان ورثته أغنياء. يعني واحد فقير والأولاد أغنياء وحب يخص شيء لحاله لنفسه ما في بأس، هنا نقول له مباح. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما قلنا ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يعني من واجب من حق من دين من أي شيء من وقف من أي شيء فليسرع فليسارع ولا يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده تأهبا من الموت الذي يأتيك فجأة. لماذا هذا الإسراع حتى ما يأتيك الموت كل هذا؟ طب ليه يا رسول الله تحضنا وتعجلنا ليه؟ لأن الموت يأتيك ما تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كم من أناس نزلوا وما رجعوا، قال اليوم قبضتي من الشول ووقعوا مات، لا قبض ولا شيء. مش نسمع كل يوم حادث، كل يوم ما تعامل، كل يوم ما أدري إيش، صغير وكبير ووسط وامرأة ما في. لكن الشيطان الآن يلهيك، قل لك استعنك شاف جدك اللي 85 أنت مثله الآن مثله قريب منه، لا تخاف وين ما زال حياة أمامك، تمتع عمرك في وسع كثير، استمتع الآن. ثم يأتي الموت فجأة، ثم فجأة يقول لك أنت مصاب يوم نسمع هكذا أنت مصاب بالسرطان. فجأة ما نسمع لفلان في السرطان وفلان عنده سرطان وفلان عنده سرطان، صغير وكبير ومرأة وغير مرأة ومدري إيش، فلان جلط ومات، فلان كذا، فلان. فجأة المسألة ما هي سهلة، هذا علينا من إحنا مثلنا مثلهم، وهذا شيء ما هو بيد إنسان يقدر الله عز وجل. فهنيئا لمن استغل وقته وأكثر من الطاعات حتى إذا لقى الله يلقى الله على خير عظيم. من فوائد هذا الحديث مشروعية الوصية وعليها إجماع العلماء. ثانيا أن الوصية أو أنها قسمان مستحبة وواجبة، هذا الأغلب طبعا، أنها على الاستحباب وعلى الوجوب. فالمستحب ما كان للتطوعات والقربات، والواجبة في الحقوق الواجبة التي ليس فيها بينة، التي ليس بينة تثبتها بعد وفاته، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هناك شراكة حقوق، الأولاد ما يدروا، أنت يا الوالد خط كثير في الحياة، شاركت ناس كثير، ربما في حياتك أخذت أموال ناس أو استدنت وما أرجعت، أو فلان يريد منك أو أنت تريد منه، والأولاد كان صغار ما يدروا، حتى الزوجة ما تدري، كل هذا قيد وسجله، حتى لا يعني تموت وأنت عليك الدين. هذا مصيبة الدين. كان النبي عليه السلام إذا قرب رجل للصلاة عليه يسأل هل عليه دين؟ إذا عليه دين ما يصلي. طبعا نزخ بعد ذلك، مسألة الدين عظيمة. الشهيد ما يغفر له كل شيء، نزل جبريل إلا الدين. حقوق الناس عظيم، يكون عليك دين بين. وتكلمنا عن مسألة الدين، والإنسان يعني يذهب إلى صاحب الدين هذا ويطلب منه السماح وكذا، وإنه أيضا صاحب الدين إنه يعني يصبر، ولا إذا كان صاحبه فقير ومحتاج وما يملك استداد عليه أن يصبر، فنظرة إلى ميسرة، ولا يجوز أن يطالبه أن يأخذ مال عنوة هنا من هنا، لكن مطل الغني هو الظلم على التفصيل الذي ذكرنا. ثالثا مشروعية المبادرة إليها بيانا لها وامتثالا لأمر الشارع فيها واستعدادا للموت. رابعا أن الكتابة المعروفة تكفي لإثبات الوصية والعمل بها، لأنه لم يذكر شهود. الخط إذا عرف بين ووثيقة قوية، هذا خط فلان خلاص. وكانوا قديم المحدثين إذا وجدوا صحيفة بخط العالم يأخذون بها، وحكم الصحيفة أو الرواية عن الكتاب حكم إيش؟ الحفظ. بل يقدمون الكتاب على الحفظ، لا تحدث كما قال الإمام أحمد إلا من كتاب أوثق. دراك يمكن تنسى شيء ولا شيء يكون يؤثر في المعنى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يكتب إلا وصيته مكتوبة عنده. فالكتابة مهمة ولها أثر طبعا معروف، مو أي كتاب. واليوم بيوثقوا المكاتيب في عند بيقولوا القلم هذا، وفي المحكمة هذا أيضا توثيق 100% لا طعن فيه. لكن الأصحاب يعني إن أمن بعضكم بعضا، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول. إذا نعرف إحنا الإخوة أن هذا خط الوالد، نعم يؤخذ به. كانوا يأخذون بذلك كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام. طب لو واحد ما وجد، لكن وجد شهود، والدهم كان قد أشهد اثنين من العدول، نعم يؤخذ، يعني الوصية تنفذ ويعني تمضى، لكن الأصل أن تكتب. الأصل إيش؟ أن تكتب. لا عبد ما كتب لكن خبر وأشهد، أيضا هذا يثبت بالأدلة الأخرى. فيه فضل بن عمر رضي الله عنه ومبادرته إلى فعل الخير. ابن عمر رضي الله عنه قال ما مرت علي ليلة منذ سمعت سمع النبي عليه السلام ليلة واحدة رسول إيش أعطى ليلتين، لا هو حتى الليلة واحدة ما مرت. قال ما مرت علي ليلة، شوف سرعة الاستجابة. هذول الصحابة اللي حكموا الدنيا، اللي فرق بينه وبينهم هذه سرعة الاستجابة. طيب شو اللي بيخلي واحد يسارع في الاستجابة؟ ها واحد يعني ما نقول الثاقل، يتباطأ، يسوف، يأجل، ليه؟ شو السبب في ظنكم؟ يعني انتوا شو السبب؟ هم مباشر يسارعون واحنا ايش على مهل. ها
قوة الإيمان. الصحابة تربوا تربية إيش؟ إيمانية قوية. دائما الآخرة متمثلة أمامهم والموت بين أعينهم أو نصب أعينهم، فمباشرة ما مستعد يتنازع عن كل شيء ويسارع في كل شيء ما عنده. لكن نحن ضعف إيماننا، الدنيا حوالينا، المغريات والفتن، الشبهات والشهوات، وتمكن وتسلط الشيطان، كراهية الموت، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا زين معروف. طب في ناس هذا مقداره كبير وفي ناس ولا شيء. هنا بتخلي الواحد إيش يسارع أو يبطل، وعلى قدر ذلك المرور على الصراط بكون سريع وبكون إيش بطيء حسب سرعة استجابتك لأمر النبي عليه السلام، يكون سرعة إيش مرورك على الصراط. ما تظلم جزاء من جنس إيش؟ ما في أحد يقول لك لا أنا حقي كذا، ما في حق. تفضل طبق عشان إيش تجد، أدرس حتى تأخذ معدل، إما معدل 50 من 100 60 70. ليه هذا التفاوت؟ بحسب إيش إجابتك. طب وإجابتك ليه هذا إجابته صحيحة وهذا إجابته ما هو؟ حسب إيش دراستك. طب أنا درست وهذا درست، حسب إيش فهمك. لو في ناس تفهم حب النبي يروح نسوي مولد، صح ولا؟ في ناس بتفهم إنه الدعوة إلى الله بدون علم، وبقول لك أنا بعمل أكثر من الفلان وليه؟ لا فهم يعني خطأ. يقول لك الورقة أجب إجابة طويلة، ما الأستاذ لا يريد إجابة طويلة. تقول والله أنا أجبت أكثر من ذاك وذاك ما أجاب إلا بسطرين، وأنا أجبت إيش طرحية كله إيه خطأ، وهي فقط يريد هذول السطرين. المسألة مش إني أعمل فقط وأكثر وأتعب، لأنه وجوه يومئذ عاملة ولا ناصبة، خاشعة عاملة وناصبة تعبانة من العمل، لكن تصلى نارا حامية. ليه طيب؟ هذا الكاهن، هذا الراهب، تكلمنا عن تعريف الراهب اللي قطع وجالس منقطع عن الدنيا فعلا، ما بترى إلا لما ينزل مثلا الأكل ويرجع، عاكف أربع لا يتزوج، ما في زواج ولا يختلط في هذه الدنيا كلها، لباس واحد. عمرك شفت راهب مشكل ألوان؟ لبس واحد منقطع لكن على ضلال. العبرة أنك أعمل، العبرة هل تعمل وفق صحيح ولا تعمل هكذا وفق الفهم الخاطئ. الفهم مهم يا أخي، وليه فهم السؤال ثلثين إيش الجواب؟ الله عز وجل أمرنا بالدعوة إلى الله واتباع النبي عليه السلام، لكن بناء على علم، ندعوه بعلم، ندعو إلى الله بعلم وبصيرة وتعب وضنك، حتى نستطيع نقول حلال وحرام. اليوم بيجي التبليغ من ثالث يوم بصير إمام ويصير على المنبر رنان المنبر بصير. أنا ودي لا وينقطع وما شاء الله ويصير يخرج وحاطط هذا ويطلع. يعني تستطيع تحكم عليه شيء؟ نعم أحكم عليه. وليه ما أحكم عليه؟ لأنه ما اتبع الطريق الصحيح. طريق الصحيح أن تتعلم، اجلس صبر تعلم. لماذا يحاربون هذه المجالس العلمية؟ ولماذا دعوناهم أكثر من مرة وتعالوا ودرسوا؟ أقول لك هذه الطريقة ما هي صعبة، صعبة ما فيها. إحنا نريد ندخل الناس بتموت، الناس بتموت، وانت عمالك بدك ايانا بعد سنتين ثلاثة لما نروح ننقذهم بكونوا ميتين. ما يكونوا ميتين، انك لما تروح تنقذهم راح تموت معهم انت. غير واعي، يعني لو واحد ما شاف صار في فخوخ ومدري ايش، اذا ما هو عسكري اذا دخل ينقذ يقع في الايش، في الفخ، وبيعرف الالغام المنتشره، طيب بموتوا عمالهم ما يموتوا، مو انت ما انتك تموت، انت الثاني ما بيعرف يسبح وبده يروح شاف 20 واحد من عيلته والده ووالدته كلهم بيغرقوا وهو ما بيعرف يسبح، وقل له روح انقذهم، روح انقذهم، بتموت معهم. ما بتستطيع، لا تعرف. هو الحقيقة هذا التبليغي لما بده يروح يدعيهم، ها، ما بدعيهم للحق، بدعيهم للباطل اللي هو فيه والواقع فيه. في الحقيقة غرقهم بزيادة ولا ما غرقهم؟ غرقهم بزيادة. هل أنقذهم من العقيدة الفاسدة إلى العقيدة السليمة؟ لا، نقلهم العقيدة أفسد. هذا كله بالواقع، ما متكلم شيء، ما بنفتري عليهم، كله هذا إيش؟ بالأدلة والبراهين. إن شاء الله نحن نخاف الله في كل كلمة نقولها، وهذا ما نقوله إلا بعد حكم العلماء فيهم، وبعد التجربة مع هؤلاء، وبعد ما خرج معهم الكثير، وبعد ما وصل إلى مراكزهم العلماء وانكشف أمره. فلا يسع المسلم إلا البعد عنهم والتحذير منهم، والذي فيه خير حيا الله، أما اللي ما فيه معاند ما فيه، لا مكان له عندنا، ما فيه ولا يريد أن يدعو، أن يطلب العلم والتوحيد والسنة حتى يدعو الناس إلى الحق. يريد يدعو الناس إلى الذي يريده هو ومشايخه، هذا ما ينفع. هذا دين تربينا عليه من علمائنا، وعليه نمشي وندعو ونحذر من هذه الجماعات، لأنها تفسد الناس، الشباب. نعم، قالوا ينبغي أن تجدد الوصية، وبالأخص إذا كان فيها ديون. وقضي بعضها وبقي بعض، واستجد بعض أو استجد شيء وذهب شيء، ما فقط تكتب وصية وخلاص تقفل عليها طيب هذا ممكن سديت دينه، ممكن إيش أنشئ دين جديد، لابد تبقى دائما إيه جدد. قال شيخ الإسلام: مسألة الخط، تنفذ الوصية بالخط المعروف، وكذا الإقرار إذا ولد في دفتره، وهو مذهب أحمد. وقال: إذا كان الميت يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه، وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه، فإنه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخط أو خط وكيله، وإقرار الوكيل فيما وكل فيه مقبول. إذا كان يعتمدون على الكتابة، إذا كان طبعا موثوقة، ما هو أي إنسان يظهر واحد والله هذا كتابة والدكم أريد منه 1000 دينار، يمكن يكون زور الكتاب وشابه، هذا ما نريد نعرف فعلا هذا الخط ونتوثق من هذا ومتى وأين والشهود، هذا حق. نعم، لكن إذا أظهر واحد الوالد معروف أنه كان يوكله في الكتابة، أو كان هذا الكتاب يضع عند فلان وموثوق، قرائن، القرائن طبعا تستطيع أن يعني تحل هذا الإشكال. نعم.
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: فاشتق. قال: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك انتظر، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم حالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجر حتى تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أغفلك بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
لا، سعد بن أبي وقاص معروف صحابي أحد العشر المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو يعني صاحب معركة القادسية رضي الله عنه، وهو الذي قال له النبي عليه السلام: ارمي فداك أبي وأمي، وهو مستجاب الدعاء رضي الله عنه معروف، وهو آخر العشر وفاة. قال رضي الله عنه: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع، طبعا يزورني من مرض ألم به رضي الله عنه واشتد الوجع به، حتى خشي رضي الله عنه أن يكون يعني قد اقترب أجله. فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى. هذا ليس شكاية ولكن مقدمة لشيء يريد يصل، ولا يجوز إنسان يعني يتشكى أو يعني بنية التسخط أو ليش هكذا. وكثير ناس إذا صابهم مرض يتسخطون أو يشكون الله: ليه أنا كذا، وليه حصل لي كذا، وليه في الموعد الفلاني كذا. فلا يرضون بما قدر الله. احنا قلنا أن الإنسان يجب عليه أن يصبر على 3 أمور: على طاعة الله، عن معصية الله، على أقدار الله المؤلمة. فقال: قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، يعني كان صاحب مال رضي الله عنه، مع مال وفير، ولا يرثني إلا ابنة لي. هذا كان في بداية الأمر، ثم أطال الله عز وجل في عمره، عاش 70 وما أصبح مع ابنه، وهذا مر معنا في رياض الصالحين هذا الحديث، قريب 30 ولد من الذكور والإناث. لكن كان في بداية الأمر ابنة واحدة، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي. ويريد الآن أن يتصدق بثلثي مالي، يعني إيش؟ أن يوصي بعد موتي، هذا مقصود الصدقة هنا. قال: لا، ثلثي مالي، يعني إذا هو ترك مثلا 10,000 كم يوصي بعد موته؟ 7,000 كثير. والأقرباء دائما ينتظرون، الورثة ينتظرون، واللي أبعد يعني لعلهم يعني يكون قلة الورثة طيب لهم حتى يصلهم شيء، هذا مما قد يعني الله عز وجل كتب لهم. وأنت تأتي وتوصي بثلثي مالك يعني في حكم أخرى. قال لا تفعل. قلت فالشطر يا رسول الله، طيب الشطر اللي هو النصف، نصف مالي. حريص سعد بن وقاص قلنا على إيه؟ على أن يجد شيء بعد موته ينفع ويزيد من أجره ويرفع من درجاته، هذا حرص رضي الله عنه. وهكذا فقد تبذير مال. قلت الشطر، قال لا. قلت فالثلث. طيب الثلث؟ الثلث والثلث كثير. الثلث يعني النبي عليه السلام قال له لا، لكن الثلث وأعطى إشارة كما تأتينا تفسيرها حديث ابن عباس، قال والثلث كثير، أيضا هذا كثير يعني خفف أكثر كمان. إنك أن تذر ورثتك أغنياء، تترك لهم ما يستغنون، خير أفضل أجر أعظم عند الله، الخير خير معروف، من أن تذرهم، أن تتركهم عالى يتكففون الناس، يسألون الناس، يمدون أكفهم، يا عم أعطي ويا عم أعطيني، مين أحسن؟ أنت تريد مالك يروح لناس سد حاجاتهم ويعود، والنتيجة مقابل أن أولادك يصيروا يمدوا يديهم. لا، خلي أولادك هم ليش اللي ما يكف، ما يمد أكفهم للناس. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء يتكففون ويسألون الناس. وإنك لن تنفق نفقة، الآن قاعدة، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. شوف كيف تحتسب هذه النفقة أنها لوجه الله حتى لو على ولدك، إلا أجرت بها. يعني هذا المال تتركه لولدك اللي هم يأخذوه، كأنك حرمت غيرهم من تريد تنفق عليهم. لا، هذه النفقة على الأولاد إذا احتسبتها فتؤجر عليها ويستمر أجرك بعد موتك. المهم الاحتساب، المهم أن تحتسب كما مر معنا في الصبر، الواحد يصبر ويحتسب. ما أعطي امرأة من عطاء أفضل من إيش وأوسع من الصبر، بس يحتسب الإنسان محتسبا صابرا محتسبا. فكل شيء يحتاج إلى احتساب، صبرك احتساب، نفقتك احتساب، مشيك احتساب، نومتك احتساب، أكلك وشربك احتساب. احتسب الأكل والشرب تقوي على طاعة الله، وانت بتأكل مأجور، غير لما تقول بسم الله، غير أشياء كده. نومك لما تنام قل أنا أريد أن أنام حتى أتقوى، هكذا كما كان السلف يفعلون، يحتسبون نومتهم كما يحتسبون قومتهم. يعني أنا أريد أن أنام لما إيش عندي غدا درس، أريد أن أكون مستيقظ في هذا الدرس، لأنه كثير ناس بيجوا على الدرس إيش نصفهم نايمين. طب شو السبب؟ كثرة العمل وعدم إراحة الجسد، أرح جسدك نعم. خليهم يقولوا عنك أنت نوام ونومك كثير، خلي يقولوا أنت في نيتك تحتسب أن هذا النوم راحة لك وتقوية على حفظ القرآن، حضور للدروس وهكذا، حتى تؤجر. لو واحد احتسب نام يؤجره نايم، واحد ما احتسب أقام أو ما نام أصلا أقام يعمل عبادة، هذا مأجور وهذا مأجور. شوف كيف. فقال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، كل شيء احتسبه حتى اللقم الفضاعة في امرأتك إيش لك أجر فيها. طبعا النفقة اللي تنفقها مو شرط كل يعني كل ما بدك تأكل لازم، لا لو أنت وضعت هذا من تحبيب الرجل مع المرأة، لكن هي ما تضع من لقمة أنت من البجلب الطعام الأب ولا الزوج، وما تأخذه وما تضعه هي في فمها أنت مأجور. أولادك ما يأخذون من لقمة أنت مأجور. ها كل هذا احتسبه حتى إيش كم الأجر العظيم. لا تتسخط وتقول أولادك كثار وكذا والأكل ويأكلون هذا، لكن طبعا نبههم على التسمية، على شكر النعمة، على عدم التخمة، على ما أنه يعني ثلث للطعام هذه الأشياء، لكن مجرد حتى الطعام الذي تأكل المرأة الأولاد تؤجر عليه. ثم انتقل الآن سعد بن أبي وقاص لي مسألة أخرى تهمه، فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، لأنه يعرف أنه بيسلم يأتيه وحي أو ربما أتاه في أمره وحي، أخلف بعد أصحابي يعني أتأخر عنهم إذا ارتحلوا عن مكة، وهذه البلد مكة بلدي لكن أنا تركتها لوجه الله، وكانوا يكرهون يعني إيش يكرهون كراهة التحريم، يعني يحرم عليهم الرجوع لبلد تركوها لله. شوف كيف كره. وفي فتح إيش في حجة الوداع في مرض في مكة، في رواية أنه في فتح مكة، فكره أنه يبقى الصحابة والرسول يروحوا وهو يبقى في مكة. طيب البقاء في مكة هذا شيء عظيم الكل يريده، لا في حق الصحابة اللي تركوا لله ما هو عظيم، هو مكروه لديه ولا يحبه، أنه شيء تركوا لله كيف يرجعوا، تركوا السكنة في مكة لله كيف يرجعوا يسكنوها. شوف مكة أفضل بقاع الأرض، إذن وين الوطنية والتراب وهذا الكلام الفارغ اللي بنسمعه احنا اليوم؟ ما في. هذا اللي بتربى عليه أولادنا في الكتب مع الأسف الشديد ما هو موجود. الأرض كلها لله، الأرض كلها لله، ما يزع الإنسان عليها، كلها رايحة الأرض وذاهبة، اللي بيبقى عملك. فلو كان في مسألة الوطنية شيء من يعني الإسلام شيء بيبقى أرجعهم للسكنة في الوطن، يرجع وطنكم. ما في عندنا مسألة إيش الوطن والدفاع عن الوطن، ما بندافع عن الوطن ولا عن حاكم ولا عن، ندافع عن دين الله وندافع عن البلد الإسلامي الذي إيش يعني نخشى أن تنتهك حرمته ويقضى على بيضته وهكذا. أما التراب والأجار ما لنا دخل فيها، فلتذهب ولتروح وتأتي مع غيرها، ما عندنا تقديس حدود. قبل تقسيم هذه الحدود ما في حدود أصلا، عندنا دفاع عن المظلوم، رفع الظلم نعم، لإعلاء كلمة الله نعم، أما من أجل هذه البقعة على الأرض ما في عندنا شيء. هاتوا دليل نتحدث، عندنا نشر الدعوة وفتح البلاد حتى تكون كلها خاضعة للإسلام، هذا هو المقصود، ما هو مقصد تراب وأرض وصوار وهذه الأشياء وبنايات، لأنهم عمالهم بنايات والدهم وأجدادهم بهدموها وبيبنوا مكانها صح ولا أو ببيعوها. هو الناس مش بتبيع اليوم، بتبيع لإنسان غريب وبتروح. وين تقديس الأراضي؟ لو في شيء اسمه تقديس أراضي أو وطنية ما يحق لنا نبيع ولا قطعة أرض. هذه للأجداد يعتبقى الأجداد، حتى أجداد أولادنا يشوفون أجدادنا كيف كانوا. ما في، أنت ما بتصدق والدك يموت من هون حتى تبيع الأرض اللي كان يقول لك أرض وأرض وترابها وشوف كيف تتلألأ ومن الكلام هذا وتبيعها وتبني إيش عمارة وتأخذ مال وتمشي. وين الوطنية؟ كذب كله. ها؟ هم يريدون أشياء أخرى، أهداف سياسية كلها سياسة. الإسلام ما في هذا، في دين فقط، من دافع عن الدين وكل ما يتعلق بذلك. طبعا الدين بده ناس وأرض وأشياء أخرى. إذن كره سعد بن أبي وقاص أن يبقى في هذه البلاد، بلاد مكة، لأنه ترك لله، كره ولا يجوز، وكان محرم عليهم أن يرجع. قال له النبي إنك لن تخلف، يعني طمأنوا ما راح يعني تبقى وهم يعني يذهبون معي، تأتي إنك لن تخلف. لكن قال له لو حصل فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفع فيه. العمل الصالح مستمر، أنت ما لك يعني بيدك شيء، هذا مرض ألم بك، لكن إن بقيت استمريت على عمل الصالح فلك الأجر. ولعلك أن تخلف، هذه نبوءة بالنبي عليه السلام وبشرى أنك ستبقى هنا. ولعلك أن تخلف يعني سيطال بك العمر، تعمر وتبقى عمرا طويلا حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، يعني ستبقى يا ابن أبي الوقاص يطول بك العمر، يكثر أولادك وينتفع بك ناس. إشارة إلى معركة القادسية اللي فتح فيها البلاد وانتفع الناس وبالغنائم وبالبلاد وبهذه الأشياء الكثيرة فتحات. ويضر بك آخرون لهم مين؟ المشركين، لما ينذبحوا على يدك ويقتلوا ويسبوا وتنالوا يعني الغنائم منهم. إذن هذه بشرى له. ثم دعا اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. دعا أنه ما أحد يبقى في مكة والجميع يعني إيش لا يموت فيها، لكن البائس هو الذي وقع عليه البؤس والفقر والحاجة، لكن البائس سعد بن خولة من المهاجرين السابقين، شاهد بدر، وهو زوج تبيع الأسلمية، توفي عنها زوجها، توفي على زوجها لسبيعة في حجة الوداع، ثم ولدت بعد أيام، ثم طهرت من نفاسها وتجملت رضي الله عنها، فدخل عليها أبو السنابل قال ما تفعلي لعلك تريدين الزواج؟ لا، حتى تكملي 4 أشهر و10 أيام. هكذا اعتقد أنه هي زوجها مات، والميت معروف كم المرأة تجلس، 4 أشهر و10 أيام. هي جلست فقط كم مدة النفاس؟ يمكن كان أقل حتى من 4. وتهيأت، شوف كيف كانوا الصحابيات كما قلنا، ما في امرأة تبقى بدون زوج، هذا كان عار. ما في مرأة حتى لو كانت كبيرة السن صغيرة السن، ما في، لا تبقى المرأة بدون زوج أصلا. لا تستغني المرأة عن الزوج، لأنه إذا استغنت عن الزوج استغنت عن السكن والرحمة والسكينة، إلا في حالات ضائعة معينة، لكن الأصل إن المرأة تتزوج مع أو يكون لها بعل، ما تبقى بدون زوج، هذا هو الأصل. ولا تشبه الراهبات، ما في رهبانية عندنا إحنا. لكن اليوم إذا واحد مات زوجة وحتى تكون صبية صغيرة ومعها ولد ولدين، هذا إيش مكروه وحرام وما ينبغي، وكيف تتزوج وكيف تفعل وكيف ما تفعل. فهذه مسألة إيش لابد أن نتنبه لها، حصل أكثر من واقعة والصحابيات يتهيأن للزواج، ما في ما الإسلام ما يعيب ذلك، بالعكس يشجع. فذهبت لما قالها أبو السلام الكذاب، ذهبت واستفسرت بالنبي عليه السلام، فقال لها إيش؟ قد حللت فانكحي من شئت، خلاص انت بموت الزوج انتهت العدة، انتهت العدة، عدة الوفاة بالولادة، آسف بالولادة بعد موت الزوج هي لازم 4 أشهر عدة، لكن إذا في ولادة بالولادة انتهت إيش العدة دائما. طلاق إذا طلقت من هنا ووضعت ولدت من هنا برئت من هنا وتزوجت من هنا. وقال ابن سيرين وأرى أن تتزوج وهي في دمائها، حتى وهي الدم الآن إذا ولدت وفي عليها دم لها أن تتزوج. خلاص دم بوضع الولد ما هو مشروط أنه ينتهي النفاس، فيكون قد انتهى إيش العدة، سواء عدة الوفاة أو عدة المطلقة. وهنا رثاه النبي عليه السلام أنه سعد بن خولة مات بمكة، طبعا مات موتا ليست يعني بيده باختياره، لكن لا شك أنه يموت في المكان الذي تركه لله بفوت إيش الأجر والأجر الأعظم، أنه أو يفوت عليه أجر والأجر الأعظم أنه يموت في بلد لغير البلد اللي تركه لوجه الله. طبعا مسألة احنا عشان الوقت ضاق والفوائد يعني قريبة من هذا، لكن مسألة تجدد النية عند الاحتساب لما ينفق الإنسان، هل كل ما أخذ أشتري غراض يا ربي هذه لوجه الله وعشان لا يكتفي أن تحتسب أو يكتفي أنك إيش تنوي هذه النفقة عامة إجمالا بدون أن تكرر هذا المرة هذا اليوم هذا أنفقته كذا كذا يا رب لوجه الله، اليوم الثاني أنفقته يا رب لوجه الله. لا طبعا النية في القلب، لا تجدد، لا يحتاج إلى تجديد، يعني كل نفقة تحتاج إلى إيش أنك تجدد لها نية، لا يكتفي أنها تكون يعني إيش لما استقبل، هذا يكفي من ذلك. خلاص تنوي أنه ما تنفق للأوعى الأولاد على الزوجة تنوي به إيش وجه الله فتؤجار، ما يحتاج كل مرة قل هذه كذا وهذه كذا على هذا. نعم اقرأ حديث ابن عباس.
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير.
نعم ثم ذكر حديث ابن عباس يفسر حديث سعد بن وقاص في مسألة الثلث، قال لو أن الناس غضوا يعني أنقصوا غضوا من الثلث إلى الربع، لو ذهبوا وما يعني أراد ابن عباس أن لا يفهموا فهم أو الناس قد فهموا الثلث فهم ظاهر، لا لما قال الثلث كثير يعني لا تذهبوا أيضا إلى الثلث، يعني لا أحبب وأستحب لكم الثلث بل اذهبوا إلى ما هو أنقص منه وهو الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. هذا فقه ابن عباس، هذا فقه ابن عباس، وهذا فقه الصحابة أيضا، يعني هذا استنباط ابن عباس من لفظ كثير أن الوصية ينبغي أن تكون أقل من الثلث، حتى ليه؟ حتى نخرج عما استكثره النبي. النبي استكثر، قال الثلث والثلث كثير، وما قال له لا ما يحرم. لو واحد وصف ثلث ما منقول له لا، ما من نمضي الوصية، لكن النبي عليه السلام استكثرها. طب كيف أنت الآن تريد تفعل شيء استكثر النبي عليه السلام؟ أصل أنك تفعل شيء النبي عليه السلام إيش يحبه، ما يستكثره، وهو ما دون الثلث الربع، بل ثبت على الصحابة أقل من ذلك، كما قال هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والفائدة، قال مفاد هذا الحديث أنه ينبغي أن يقصر الموصي أو المتصدق في مرض موته عن الثلث، أقل يعني لما بده يوصي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. وأبو بكر رضي الله عنه اختار الوصية بالخمس. شوف أبو بكر إيش فهم أكثر، لا أنزل على الربع، خمس. وقال أختار ما اختاره الله لنفسه، لأن الله قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس. هذا ما اختار اللي اختاره ربنا، خمس كف. ولا شك أن ما اختاره أبو بكر رضي الله عنه مع قول رسول الله الثلث والثلث كثير يكون هو الأفضل. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يسن أن يوصي بالخمس، سنة تريدها كما فعل أبو بكر، وصي بالخمس. لو واحد قال لك والله أنا إيش أوصي يا فلان معي ثلث، قل له لا ما أنصحك بالثلث. ليه؟ ما هو الحديث كذا. لا، الحديث قال استكثر الثلث، هاي شو الخمس. غلط إنك توصي بالثلث كثير، ورثتك أولى يا عم، هاي شو أفعل، أوصي بالخمس يكفيك. يعني 50,000 ها 10,000 منيح يكفي خمس، فيه الخير كثير إن شاء الله. أما اللي يكون مثلا ثلث ما بقي، يعني ثلث قريب من إيش من النص، هذا يعني كأنه يولد حسرة في الورثة، منتظروا الكذا الكذا. أحيانا الأبناء يكونوا يعني في معاناة والأب ما كذا كذا كذا، فيفاجئهم أنه أعطى كذا وعطي. لا، فلو وجدت وصية فيها ثلث نعدلها إلى الخمس. لو وجدنا وصية فيها ثلث قال لك شوف والدنا والثلث وكذا، شو نقول لهم؟ خلوها خمس، وأنتم إيش في الأجر والخير الكثير وتطبيق لسنة الصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بذلك. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.
ولا يصبح
يوم
أي
دولة؟ فرض
المؤتمر
تعطي أختي
مثلا؟
لا، الأخت هذه أصلا محجوبة يعني. تقصد الوصية؟ طبعا الوصية الوصية شو اسمه الآية بتقول وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم أولو القربى. طبعا لما بدك أنت تموت ومسجل تيجي أختك، وبيجوا ايش اولادها، وبيجوا اولاد الاولاد، لا الاولاد اولاد هذول طبعا هذا، لكن في الاقارب او الذين يعني اولاد الاخ اولاد الكذا، هذول يستحب في حقهم اكثر. نصت الايه على هؤلاء انك انت توصيلهم، طبعا كله من ضمن دائره ايش اقل من الثلث، اقل من الثلث. طبعا اجعل الوصيه في الأقربين حتى ينتفعوا أكثر، هذا أحسن شيء. اجعل وصيتك مو في الغرباء، شوف عندك أقارب محتاجين خليها في الأقارب، وأجرك أعظم لما تجعلها في الأقارب، أعظم من الأبائد المحتاجين طبعا.
الجزء الثاني
طبعا قال له اين اضعها؟ قال في الاقربين، ولاد عمك ولاد عمومتك. وهم ابدا بده يتكلم ويقول لك شوف اعطى الغريب واحنا محتاجين. فعلا في ناس يعني احنا عندنا مصر مع الاسف البلد الا من رحم الله، المعاداه، معاداه الاقارب، وقول عنهم اوصاف. اعطي الاقارب، هم اللي اصلا دائما يتذكروك يتفطنوك، هم بدعوا لك. البعيد يمكن ما يدري عنك ولا ياخذ ويمشي، لكن والله هذا يبقى ايش يتذكرك وسيرتك موجوده وحاضره بين الاقارب والكذا. فلا شك طبعا الاخت والهذا اشياء من باب اولى. نعم.